الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الصداق وفي آخر حديث من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. توقفنا عند آخر هذا الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. وعرفنا أن الحديث يدل على استحباب الوليمة بالشاة، وعرفنا أن ذلك مما لا يجب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أولم بغير لحم. وهكذا عرفنا أن هذا الحديث يدل على الوليمة بعد البناء، وأن هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ولائمه. وعرفنا أن الوليمة مشروعة من وقت العقد، لكن أحسن أن تكون بعد البناء، أي بعد الدخول، كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن الشخص لا يتكلف في وليمته، يفعل ما تيسر له. قال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. ووليمة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في يوم واحد، وقد ذهب الإمام البخاري في صحيحه أن الوليمة لا تقيد بأيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بتقييدها، وإنما قال: أولم ولو بشات. لكن باعتبار الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه أولم في يوم واحد، وإذا جعل الوليمة عدة أيام فإن هذا مما لا ينكر، إلا إذا كانت له نية فاسدة كالمباهات، فإنه ينكر عليه ذلك. أما إذا كان مقصوده إعلان النكاح والمبالغة في ذلك وشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فجعل الوليمة عدة أيام، فإن هذا مما لا ينهى عنه. وما جاء من الحديث في النهي وأن الوليمة في ثالث يوم رياء وسمعة، في أول يوم حق، وأما في ثالث يوم فهي رياء وسمعة، فالحديث في ذلك شديد الضعف لا يثبت. وقد أولم سيرين والد محمد بن سيرين 7 أيام كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن حفصة ابن السيرين أن أباها لما تزوج أولم 7 أيام ودعا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ممن دعاه أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وكان أبي صائما فأجاب وكان يدعو والناس يؤمنون. الشاهد من ذلك أن سيرين أول ما 7 أيام ودع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وما أنكروا عليه ما فعل، بل أجابوا دعوته، وأجاب أبي بن كعب وكان صائما. وإجابة دعوة الوليمة من الواجبات، وقد جاء في مسلم من حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، جاء في الصحيحين موقوفا، وجاء في صحيح الإمام مسلم في رواية مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف له حكم الرفع. قال: فقد عصى الله ورسوله. فعلى كل إجابة الوليمة مما يجب، كما دلت على ذلك السنة وهي وليمة العرس. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، إلا العذر الشرعي، كأن تكون الوليمة فيها منكرات، فله العذر الشرعي في عدم إجابة الوليمة، أو يكون مال الشخص من الحرام، أو يكون الشخص ممن هو مهجور كدعاة أهل البدع والأهواء، أو غير ذلك من الأعذار الشرعية. وإذا لم يوجد العذر الشرعي، فالأصل هو وجوب إجابة الوليمة. وقد ذهب إلى الوجوب جماهير السلف، واتفق على ذلك الأئمة 4، فإجابة وليمة العرس واجبة. والذي يجب هو الإجابة، وأما الأكل فلا يجب ذلك. فإذا كان الشخص صائما في فرض أو نفل، له أن يستمر على صيامه مع إجابة الدعوة، كما فعل أبي بن كعب، كان صائما وأجاب دعوة سيرين ودعا وأمنوا لدعائه. وقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا أحدكم أو إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو، وليس المراد بذلك أن يتنفل بالصلاة، وإنما المراد بالصلاة الدعاء، كما فعل ذلك ما عرفنا أبي بن كعب. وأما إذا لم يكن صائما فليطعم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة الدعوة، وعذر الصائم أن له أن يدعو ويترك الأكل، وسواء كان مفترضا أو كان متنفلا. أما إذا كان مفترضا فيجب عليه أن يحافظ على صومه، وإذا كان متنفلا فهو أمير نفسه، له أن يأكل وله أن يترك. قال: فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. لكن إذا كان مفطرا هل يجب عليه أن يأكل؟ محل نزاع بين العلماء. الأكثر لا يجيبونه، وأجابه بعض العلماء كداود الظاهري وكالعلامة النووي، والأظهر أن ذلك لا يجب. وقد جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء فليطعم وإن شاء ترك أو فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فخيره النبي عليه الصلاة والسلام بين الأكل وبين الترك وأمره بالإجابة يجيب الدعوة وإن شاء بعد ذلك أكل وإن شاء ترك. وهذا يدل على أنه لا يجب عليه أن يأكل والأحسن في حقه أن يأكل إلا لعذر فإن هذا أطيب لنفوس من لنفس من دعاه. فإن كان له العذر فله أن يدع ومن الأعذار أن يكون صائما ومن الأعذار أيضا أن يكون ذلك الطعام مما لم يعتاد عليه فنفسه لا تقبله لأنه لم يتعود عليه فتعافه نفسه. أو يكون ذلك الطعام مما يضره من الطعام الذي منع منه طبيا بسبب بعض الأمراض التي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بعض الأمراض التي فيه مما ابتلاه الله عز وجل بها فيجيب الدعوة ويدعو لهم بخير. وإذا لم يكن له عذر كما عرفنا فالأصل الأكل أن يأكل. إذن هذا هو الأصل في من دعي إلى وليمة أنه يجب عليه أن يجيب الدعوة إذا كانت وليمة عرس يجب عليه أن يجيب الدعوة. وبعد ذلك إن كان له عذر في ترك الأكل له أن يترك الأكل كأن يكون صائما أو ذلك الأكل مما تعافه نفسه أو يتضرر به. وإذا لم يكن له عذر فلا ينبغي أن يترك الأكل. وربما استوحشت منه النفوس إذا ترك الأكل وظن فيه الظن السيء. وهذا كما قلنا إذا كانت الوليمة من قبيل وليمة العرس. أما إذا كانت وليمة أخرى ليست وليمة عرس فإن الإجابة لا تجب لكن تسحب الإجابة. وقد جاء في مسلم حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب عرسا كان أو غيره. ففي أن الإجابة تكون في العرس وفي غير العرس لكن الوجوب في العرس لكن الأمر للوجوب في العرس وفي غير العرس للندب. وهذا الذي عليه جماهير العلماء يفرقون بين وليمة العرس وبين غيرها من الولائم. فوليمة العرس يجب فيها إجابة الدعوة أو تجب فيها إجابة الدعوة وغير العرس مما يندب إليه. وهناك من أوجب ذلك وقد ذهب إلى الوجوب جماعة من الصحابة ومن غيرهم لكن أظهر عدم الوجوب. وقد جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا فارسيا كان يجيد طباخة المرق فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا وهذه يشير إلى عائشة رضي الله عنها فقال الفارسي لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا فدعاه مرة ثانية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا وهذه فقال لا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا فدعاه في المرة الثالثة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا وهذه فقال نعم فقاما يتدافعان. إلى بيته. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رده في المرة الأولى وفي المرة الثانية، ولو كانت الإجابة عليه واجبة لما رده في المرة الأولى وفي المرة الثانية. فالأظهر أن الإجابة لا تجب في غير وليمة العرس، وإنما تجب كما عرفنا في وليمة العرس. والولائم كثيرة ذكرها العلماء، من جملة هذه الولائم وليمة العرس، وهي أشهر الولائم، وهكذا من الولائم المشهورة العقيقة، وهي التي تفعل في يوم السابع من ولادة المولود، وهي مستحبة واستحبابها مؤكد. وهكذا من الولائم التي يذكرها العلماء وليمة الخرز، وليمة الخرز، وكانت تفعل قديما إذا سلمت المرأة من الطلق، إذا سلمت من الطلق بمعنى أنها لم تصب بشيء، سلمها الله عز وجل في أثناء ولادتها، فيجعلون وليمة يسمونها الخرز. كانت موجودة قديما، أما في هذه الأزمان ربما لا توجد. وهكذا من جملة الولائم التي يذكرها العلماء الوكيرة، الوكيرة بفتح الواو وكسر الكاف، وهي وليمة تصنع عند بناء أو بعد بناء البيت، يضعون وليمة يقولونها الوكيرة. وهذه الوليمة الأصل فيها الحل إذا كانت من قبيل الشكران، لا من قبيل الذبح للشيطان والجان. أما إذا كان من قبيل الذبح للشيطان والجان فإن هذا من الشرك. وإذا انتشر في أوساط الناس أو في بلد من البلدان الذبح عند دخول البيت الجديد على معنى الذبح للجن والشياطين حتى لا تحصل منهم الأذية لأهل البيت، فلينبغي أن تجتنب هذه الوليمة بالكلية. فإن الشخص قد يفعل هذه الوليمة على نية حسنة فيظن به الظن السيء، فيظن به الناس أنه يفعل كما يفعلون وأنه يذبح للجن كما يفعلون. وإذا كان في موضع ليس فيه هذه الخرافة ولا هذا الشرك وفعل ذلك شكرانا لله عز وجل، فهذه وليمة شهيرة عند من مضى من أهل العلم ويسمونها الوكيرة. وهكذا من الولائم التي يذكرها العلماء الوضيمة، الوضيمة وهو الطعام الذي يعطى به من نزلت بهم مصيبة، فمن نزلت بهم مصيبة يصنع لهم الطعام ويقال لها الوضيمة. أما صنعة أصحاب المصيبة طعاما للناس فهذا من الأمور المنكرة التي انتشرت في أوساط الناس، فأصحاب المصيبة جاءهم ما يشغلهم، يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، هم مشغولون بمصيبتهم وما هم فيه من المحنة والبلاء. فالسنة أن يصنع لهم الطعام لا أن يكلفوا بصناعة الطعام للناس. وعمل الولائم الشبيهة بولائم الأعراس وإنفاق الأموال الكثيرة من أجل ذلك، وتؤخذ الأموال من أصل التركة وفي التركة نساء، وفي التركة يتامى صغار، فيتصرف الكبار بأموال النساء وبأموال الصغار في أمر محدث منكر خلاف شريعة الإسلام، فيصير المصيبة كأنها عرس من الأعراس، ويتكلف الناس ما لا يطيقون، وربما لم تكفي التركة للوليمة وإذا بهم يتدينون فوق التركة، وكل هذا من الأخطاء المنتشرة في أوساط الناس. إذن الوظيمة هي عكس ذلك، يصنع لأصحاب المصيبة طعاما. ومن جملة الولائم الوليمة التي يقال لها النقيعة، وليمة النقيعة، وهي الطعام التي يصنع للمسافر عند قدومه، مأخوذ من النقع الذي هو التراب. والمسافر في الأزمنة القديمة يتعرض للأتربة في أثناء سفره، فيأتي عليه التراب في شعره وفي بدنه وفي ثوبه بسبب السفر، فالطعام الذي يصنع له يقال له النقيعة، مأخوذ من النقع. والنقع كما عرفنا المراد به الغبار. وهكذا من جملة الولائم الوليمة الذي يقال لها العذير، وهي وليمة الختان إذا ختن الولد فيقال لها العذير، وكانت تفعل في الأزمان القديمة، حتى قال عروة بن الزبير رحمة الله عليه: ما صنعت لي أمي يوم ختنت إلا عصيدة بتمر، ما صنعت لي أمي يوم ختنت إلا عصيدة بتمر، كما جاء ذلك في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح. فكانت هذه هي وليمته حين ختن. وكان الختان في الأزمان القديمة قبل البلوغ، ولهذا استحضر ما صنع له، فصنعت له هذه الوليمة وهي العذير. وهكذا من جملة الولائم وليمة المأدبة، وليمة المأدبة وهي الضيافة لغير سبب، الضيافة لغير سبب يقال لها مأدبة. استضاف الشخص أناسا ما في أي سبب من الأسباب السابقة ولا غير ذلك من الأسباب، وإنما دعا أناسا للطعام عنده، فيقال لذلك المأدبة. وأما وليمة الضيف يقال لها القراء، وليمة الضيف يقال لها القراء. فعلى كل، وهكذا أيضا من جملة الولائم الحذاقة، وليمة الحذاقة، وكان يفعلونها قديما إذا حفظ الولد القرآن أو بعض أجزاء القرآن، إذا حذق وحفظ القرآن أو بعض الأجزاء يجعل له وليمة من باب التشجيع له، ويسمونها الحذاقة، يسمونها وليمة الحذاقة. ومن الولائم التحفة، وهو الطعام الذي يوضع للزائر، إذا جاء زائر إلى شخص فقدم له طعام يقال لهذا الطعام التحفة. على كل هذه الولائم منها ولائم جاءت بها أدلة الشريعة وهي ولائم مستحبة كوليمة العرس وهكذا العقيقة، وهنالك ولائم هي من جملة عادات الناس ومما أبيح، ما هي من قبيل العبادة وإنما شيء اعتاده الناس. وهنالك من الولائم ما هو من الواجبات كإطعام الضيف، فإن إطعام الضيف وضيافة الضيف مما يجب. فعلى كل هناك من الولائم ما هي من الأمور المستحبة شرعا أو الواجبة شرعا، وهنالك ما هي من قبيل العادات، من فإذا فعلها الشخص لا ينكر عليه لأنه لم يفعلها من قبيل العبادة، وإن ترك لا ليس عليه شيء. هو الذي يستنكر ما كان من قبيل العبادة، أما الشكران ما فيه بأس. الحافظ بن حجر لما انتهى من فتح الباري وضع وليمة عظيمة لما انتهى من تأليفه من باب الشكران لله عز وجل، أو من قبيل التعبد لله عز وجل بشيء معين وأن هذه سنة من السنن الشرعية، لكن يفعل ذلك من باب الشكران لله عز وجل والفرح والسرور لا بأس بذلك. الذبح عند موت بعد موت الميت من الأمور المستنكرة ومن الأمور المحدثة، فيتقى مثل هذا اللحب، لا تجاب هذه الدعوة ولا يقبل نعم ذلك اللحم. على كل ننتقل إلى كتاب التوحيد.